من الآب والأب من الروح القدس الإله الواحد أمين. أحب أن أتابع معكم تأملاتنا في الرسالة إلى روما. أود أن آخذ شيء بسيط عن المقدمة ثم أدخل في الرسالة. أول حاجة في المقدمة، بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المكرز بإنجيل الله. لسه الآية دي هتاخد مننا شيء من الوقت. المكرز لإنجيل الله، ما هو هذا الإنجيل؟ كلمة إنجيل هنا لا تعني أحد الأناجيل الأربعة التي أمامكم، إنما تعني مجرد معنى كلمة إنجيل، إن هو بشارة مفرحة أو بشارة للكرازة إلى آخره. نلاحظ أن بولس الرسول هو أكثر الآباء الرسل استعمالا لكلمة إنجيل. في رسائله الـ14 استخدم كلمة إنجيل حوالي 40 مرة، حوالي 40 مرة. من ضمنهم 6 مرات في رسالة روميا، و8 مرات في رسالة إلى غلاطية، و9 مرات في رسالة إلى فيليب. بل أقول أكثر من هذا، أن في الإصحاح الأول، في الإصحاح الأول من رسالته إلى فيليبي استخدم كلمة إنجيل 6 مرات في الإصحاح. أكثر واحد استخدم كلمة إنجيل هو بولس الرسول، استخدم كلمة إنجيل بصفة عامة، واستخدم كلمة إنجيل بصفة هو يقول إنجيلي. فهضرب لكم بعض أمثلة. هو في الإصحاح الأول يقول المخرج لإنجيل الله في 1:1، وفي 9 يتكلم يقول الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه. وكما ذكر هذا في أول الرسالة، في آخر الرسالة إصحاح 16:25 يقول القادر أن يثبتكم حسب إنجيلي، القادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح. في 10:16 بيقول ولكن ليس الجميع أطاعوا الإنجيل. في 11:28 بيقول من جهة، بيقول على اليهود من جهة الإنجيل هم أعداء، وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء. يبقى هنا مش بيحدد إنجيل معين زي ما تقول إنجيل متى مرقس لوقا يوحنا، مش بيحدد من جهة الإنجيل، من جهة الكرازة، من جهة البشارة. وبعدين في الصحاح 2:16 يقول اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس بحسب إنجيلي. يدين سرائر الناس بحسب إنجيلي، قول له إيه إنجيلك ده؟ إنجيلي يعني بحسب البشارة التي أبشر بها، بحسب التعليم الذي أقدمه للناس. لكن ما فيش، ما عندناش إنجيل اسمه إنجيل بولس. وبعدين في، لو سيبنا غلطية شوية ورجعنا برضو في استعمال بولس الإنجيل، يقول في كورنثوس الأولى 4:15 ليس لكم آباء كثيرون لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. بالإنجيل يعني هنا بالكرازة بالتبشير، مش بإنجيل معين. أنا ولدتكم في المسيح يسوع إيه؟ بالإنجيل. وبعدين في كورنثوس الأولى 15:1 يقول وأعرفكم أيها الأخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه. الإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه، ما فيش إنجيل اسمه إنجيل بولس، بشر بيه بنوع الكرازة بنوع التعليم اللي بشرهم بيه. ونفس هذا الكلام في غلاطية 1:11 وأعرفكم أيها الأخوة بالإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان. ليس بحسب إنسان. أمال إيه اللي ليس بحسب إنسان؟ في غلاطية 1:11 أعرفكم أيها الأخوة بالإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح. ما الذي أعلنه له يسوع المسيح من تعليم؟ ما فيش شك أن السيد المسيح ظهر لبولس الرسول أكثر من مرة وأعطاه تعليما. يعني هو في كورنثوس الأولى 11 بيقول فسلمت من الرب ما سلمتكم. ايه هو؟ انه في الليلة التي اراد ان يسلم فيها نفسه انه اخذ خبزا وقعد يتكلم على سر الفارسية فسلمت من الرب ما سلمتكم. فهنا بيقول انجيلي اللي انا ما خدتوش من انسان لكن عرفته باعلان خاص من يسوع المسيح. هنا بقى سر احنا ما نعرفوش ما مدى ظهور الرب لبولس وما مدى التعليم الذي سلمه اياه. احنا نعرف في اعمال 22 ان بيقول ظهر لي الرب في حلم وقال لي ها انا ارسلك بعيدا الى الامم. وفي اعمال 23 برضو الرب ظهر له وقال له كما شهدت لي في اورشليم ينبغي ان تشهد لي في روميا ايضا. ايه علاقة بولس الرسول بالسيد المسيح؟ ايه ظهورات المسيح لبولس الرسول؟ ايه التعليم اللي ربنا اداه لبولس؟ دي حاجة تانية. وبرضو مرة ربنا ظهر له وقال له تكلم ولا تسكت لان لي شعب كثير في هذه المدينة لا تخف الى اخره. لا يستطيع ان يقع بك احد يؤذيك. يعني في ظهورات من ربنا يسوع المسيح لبولس الرسول مش مكتوبة بالتفاصيل لكن مشار اليها في اعمال الرسل اكثر من مرة. بعدين نقول ايه تاني؟ يقول في غلاطية 2:2 بيقول اننا صعدت الى اورشليم وعرضت عليهم الانجيل على الاعمدة في الكنيسة. عرضت عليهم الانجيل الذي اكرز به بين الامم. عرضت عليهم الانجيل الذي اكرز به بين الامم يعني عرضت عليهم التعليم اللي انا بعلم به بين الامم. مش في انجيل معين مكتوب عرضوا عليهم لا. وبعدين استخدم كلمة انجيل في غلاطية 2:7 بيقول اذ رأوا انني اؤتمنت على انجيل الغرلة كما بطرس على انجيل الختان. مفيش حاجة اسمها انجيل الغرلة ومفيش حاجة اسمها انجيل الختان كانجيل يعني مكتوب. انما اؤتمنت على انجيل الغرلة يعني اؤتمنت على تبشير الامم اللي هم غير مختومين في الغرلة كما بطرس على انجيل الختان يعني على تبشير اليهود المختومون. فيبقى كلمة انجيل بتستخدم بمعنى بشارة او بمعنى تبشير او بمعنى كرازة وليست كتابا اسمه الانجيل بالنسبة لكلام بولس الرسول. في افسس 3:6 بيقول بالانجيل الذي صرت انا خادما له يعني برضه بالكرازة بالتبشير. وفي غلاطية 2:5 و2:14 بيتكلم عن حق الانجيل. وفي فيلمون 1:7 بيتكلم عن انجيل المسيح. وفي غلاطية 1:6 وكورنثوس 2:11-4 بيتكلم عن انجيل اخر. يعني انتوا ما يكونش في حد يقودكم الى انجيل اخر غير الانجيل اللي بتشوفكم به يعني الى بشارة اخرى. فانتوا افهموا ايه كلمة انجيل في تعليم بولس الرسول. لكي اكمل هذه النقطة ينبغي ان اقول ان السيد المسيح نفسه استخدم كلمة انجيل في غير معنى كتاب اسمه كتاب الانجيل. يعني اول حاجة تلاقوها في مرقس 1:15 ان المسيح كان بيكرز ببشارة الملكوت ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت السماوات، توبوا وآمنوا بالإنجيل. توبوا وآمنوا بالإنجيل، ما إيه الإنجيل اللي بيأمنوا بيه؟ ما هو مفيش كتاب اسمه الإنجيل. يعني توبوا وآمنوا بهذه البشارة، بهذه الكرازة اللي هي كلمة إنجيل. فهمتم معنى كلامي؟ وبعدين في مرقس 8:35 بيقول ان من يحب نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من اجلي ومن اجل الانجيل فهو يخلصها. من اجل الانجيل يعني ايه؟ يعني من اجل هذا التعليم اللي بقوله لكم، من اجل هذه البشاره اللي بقولها لكم، من اجل التعليم المسيحي اللي انتم تعرفوا. وفي مرقس 10:29 يقول ليس احد ترك بيتا او اخوه او اخوات او ابا او اما او اولاد الى اخره لاجلي ولاجل الانجيل الا وياخذ 100 ضعف في هذا الزمان، الى جوار ان ياخذ في الزمان الاخر الحياه الابديه. برضه المسيح هو اللي بيقول الكلام. وفي مرقس 13:10 يقول وينبغي ان يكرز اولا بالانجيل لجميع الامم. وقبل ما يصعد المسيح للسماء في مرقس 13:15 انهم اذهبوا وكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. طبعا ده ما دام قبل ما يصعد يبقى قبل ما يحل الروح القدس على التلاميذ طبعا، بيقول لهم اكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. فين الانجيل ده؟ ما كانش فيه كتاب موجود في ذلك الحين اللي هو الانجيل. لكن اكرزوا بالانجيل يعني اكرزوا بهذا التعليم، اكرزوا بهذه البشاره بجميع ما اوصيتكم به بكلمه الانجيل. وبعدين في مرقس 14:8-9 قال على المراه اللي دهنت كتبت عليه زجاج الطيب، قال انها دهنت بالطيب جسدي لتكفيني. قال لهم ليه بتزوج المراه؟ دهنت بالطيب جسدي لتكفيني. الحق اقول لكم حيثما يكرز بهذا الانجيل، طب ايه الانجيل ده؟ ما هو ما كانش انجيل ساعتها. حيثما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه المراه للسبب له. العجيب ان كلمة انجيل اللي وردت في رسائل بولس 40 مرة تقريبا، ووردت في انجيل مرقس هذه المرات، حكيت المرأة دي بالذات وردت في متى 26:13. مفيش استعمال كلمة انجيل كثيرا يعني. ودي بس عايز اوريكم تعليق على كلمة بولس الرسول لما بيقول يعني المفرز لانجيل ايه؟ لانجيل المسيح. المفرز لانجيل الله بيقول انجيل ايه؟ دي اول نقطة عايز اقولها لكم في المقدمة. معنى كلمة انجيل يعني. ثاني نقطة، بولس الرسول اللي بيقول بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله. هنا نقطة عايزكم تفهموها في حياة بولس الرسول. بولس الرسول كان في الأول بيجتهد الكنيسة، وبعدين آمن لما ظهر له ربنا يسوع المسيح في طريق دمشق في أعمال إصحاح 9. وبعدين لما آمن حدثت أمامه مشكلة. بعض المسيحيين قالوا إن ده مش رسول، ده يعتبر تلميذ للرسل لأنه ما كانش من الإثني عشر وما حضرش حياة السيد المسيح كتلميذه وما حضرش حلول الروح القدس على التلاميذ في يوم الخمسين وما كانش في العلية وليس له ماضي إلا اضطهاد الكنيسة، وكان مضطهد الكنيسة وبالذات أيام استفانوس كان هو اللي شاهد عليه. وبيقال عنه انه كان بيجر رجالا ونساء ويرميهم في السجن من الكنيسه، فيبقى ده يطلع الرسول ده. سالوا ده تلميذ للرسل مش هو الرسول، عشان كده بولس الرسول عمل حاجتين او ثلاثه. هذا منهم انه باستمرار يقول انا الرسول، باستمرار يقول ايه انا الرسول. والحاجة الثانية ان هو يعني قال الرسل دول يطلعوا ما نحسن منهم كلهم، انا افضل. وثالث حاجة انه في بعض اوقات كان بيضطر ان يتخذ لكي يثبت ارساليته، مش افتخار بولس الرسول عن كبرياء او عن مجد باطل، انما يريد ان يثبت ارساليته. احسن يفتكروه مش الرسول، يبقى تعبه كله ده راح بلا فائده. فدي خلوها معاكم وانتوا بتقروا بولس الرسول. هكلمكم عن الناحيه دي وبعدين اتكلم على مدى تواضع الرسول في الشغلانه دي. تقريبا في غالبيه رسائله كان بيتكلم على انه رسول. ففي الرساله الى روميا 1:1 بيقول بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرغ في انجيل الله. طيب في كورنثوس الاولى 1:1 يقول بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئه الله. في كورنثوس الثانيه 1:1 يقول بولس رسول يسوع المسيح بمشيئه الله. في غلاطي 1:1 يقول بولس رسول لا من الناس ولا بانسان بل بيسوع المسيح. وبقى مجروح من حكايه بذات عنف. ما يجيش واحد جاي من حيث القط من اي مكان يقول ازاي الراجل ده ليه قاعد يفتخر وكل شيء يقول انا الرسول انا الرسول انا الرسول. يقول له ما هو اضطهاد الناس فيه ويكون انهم يقولوا له انت مش رسول وانت تلميذ للرسل، ده بيؤثر على رسالته. فهو لا يدافع عن نفسه وانما يدافع عن ايه؟ عن رسالته، عشان كده بقوا ماشي. وفي افسس 1:1 يقول بولس رسول يسوع المسيح مسيئة الله. وفي كولوسي 1:1 يقول بولس رسول يسوع المسيح مسيئة الله. وفي تيموثاوس الاولى 1:1 يقول بولس رسول يسوع المسيح بحسب امر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح. وفي تيموثاوس الثانية 1:1 يقول بولس رسول يسوع المسيح مسيئة الله. وفي تيتوس 1:1 يقول بولس عبد الله الرسول يسوع المسيح. وفي روميا مش بس 1:1، في روميا 11:13 يقول اقول لكم ايها الامم بما اني انا رسول للامم. وبعدين وفي كورنثوس الاولى 9:1-2 يقول الست انا رسولا؟ ان كنت لست رسولا الى اخرين فانني انا اليكم رسول. في الشغلانه دي. وبعدين في كورنثوس 8:12 يعني بيوضح الحكايه شويه ازاي ده اصلا. في كورنثوس 8:12 اي 11:12 يقول لهم ايه؟ قد صرت غبيا وانا افتخر. انتم الزمتموني. انتم الزمتموني لانه كان ينبغي ان امدح بينكم اذ لم انقص شيئا عن سائق الرسل. انا مش اقل حاجه من الرسل الكبار. قد صرت غبيا وانا افتخر. انتم الزمتموني. انا لم انقص شيئا عن طريق الرسل وان كنت لست شيء. وان كنت انا ابتدات مش حاجه لكن انا لم انقص عنهم. ان علامات الرسول صنعت بينكم. الادله صنعت بينكم بكل صبر وبايات وعجائب وقوات. الناس اللي تعبوه وقعدوا يقولوا انه مش رسول هم اللي ضايقوه. وبعدين في كورنثوس الثانية نفسها اللي قال صرت غبيا اني اتكسر قال لهم شوف كورنثوس الثانية 11:16 اقول ايضا لا يظن احد اني غبي والا تقبلوني ولو كغبي لأفتخر انا ايضا قليلا. وبعدين بيقول لهم ايه؟ بيقول اقول في غباوة انا ايضا ابتلئ واقول ايه؟ اهم عبرانيون الرسل اللي 12 اللي بتقولوا عليهم دول فاكرين ان انا اقل منهم؟ اقل ازاي؟ طب نشوف اهم عبرانيون فانا ايضا اهم اسرائيليون فأنا أيضا أهم نسل إبراهيم فأنا أيضا أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل. فبيقولوا أنت تلميذ اليسوع أقول كمختل العقل فأنا أفضل في الأتعاب أكثر في الضربات أوفر في السجون أكثر في الميتات مرارا كثيرة من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة 3 مرات ضربت بالعصي مرة رجمت 3 مرات انكسرت لي السفينة بأسفار مرارا كثيرة بأخطر طيور بأخطر رسول بأخطر من جنسي بأخطر من أمم بأخطر في المدينة بأخطر في البرية بأخطر في البحر إلى آخر. هذا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم والاهتمام بجميع الكنائس. من يضعف انا لا اضعف من يعصر وانا اجتهد وان كان يجب في الافتخار فسافتخر بضعفي. وبعدين بعد كل ده قال لهم انه لا يوافق ان افتخر. بيزنقوه بين امرين احلاهما مره. دول اللي يبقى ما يعتبرش الرسول ويبقى راحت عليه ورسالته مش ماشيه ودول انه يفتخر وهو مش عايز يفتخر. جعلتموني غبيه ان انا افتخر كمختل العقل اقول لا ده انا هقول لكم ما هو اكثر من كده. هقول لكم اكثر من اول من كده. اعرف انسانا في المسيح يسوع قبل 14 سنة في الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم الله يعلم اختطف هذا الى السماء الثالثة. واعرف هذا الانسان في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم الله يعلم انه اختطف الى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لانسان ان يتكلم بها من جهة هذا افتخر. يعني هو اعرف انسان ومؤسم هو الانسان لكن بعد ما قال الكلام ده قال من جهة هذا ايه؟ افتخر ولكن من جهة نفسي لا افتخر الا بضعفات. ضعفاتك ايه بس؟ قل لي داود قل لي ضعفاتك. نعم كورنثوس الثانية 12 فيها ذلك، هو كورنثوس الثانية 11 و12 في الكلام ده كله. الزمهر هو يفتخر، الزمهر هو ايه؟ يفتخر لا لكي ينسب لنفسه فضلا، وانما لكي يثبت رساله، لكي يثبت رسالته، لكي يثبت تفسيره، لكي يقبلوه، لكي ايه؟ يقبلوه. ما ما تفتكروش الناس بيهاجموا بتوع الدين في ايامنا بس، فكان بيهاجموا كل الفريقين بس، والزموهم يفتخر عشان بس يرد. ده هاجموا المسيح نفسه، نهج مش وقت. وبعدين كما يقول هذا الكلام يقول في كورنثوس الاولى 15، لاحظوا بقى الكلام زي ما قلت لكم يضرب ويلاقي شخصيه اليهود والامم، برضه يضرب ويلاقي ايه؟ شخصيه الاتباع والاستقرار، مره كده ومره كده. قاعد يتكلم على ظهور المسيح بعد القيامه. فقال ظهر لصفا لبطرس ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعه واحده لاكثر من 500 اخ اكثرهم باقي، وظهر ليعقوب ثم للرسل اجمعين، واخر الكل كانه للسر ظهر لي انا. اخر الكل، اخر الكل ظهر لي انا لاني اصغر الرسل، انا الذي لست مستحقا ان ادعى رسولا لان اضطهدت كنيسه الله. عايزين كلام التواضع اكتر من كده؟ انا الذي لست مستحقا ان ادعى رسولا لان اضطهدت كنيسه الله، ولكن بنعمه الله انا ما انا، ونعمته المعطاه لي لم تكن باطله، بل انا تعبت اكثر من جميعهم. احسن لو قال انا ما فيه ولست مستحقا ان ادعى رسولا، يقول له مش قلنا لك؟ ما هو ده اللي بتقوله. قال لهم لا، انا صحيح لست مستحقا ان ادعى رسولا لان اضطهدت كنيسه الله، ولكن بنعمه الله انا ما انا، ونعمته المعطاه لي لم تكن باطله، بل انا تعبت اكثر من جميعهم. مش كبيره دي يا بولس؟ يقول لك لا بس استنى، انا تعبت اكثر من جميعهم، ولكن لا انا، بل نعمه الله التي نعم. فسواء انا ام اولئك هكذا نكرس وهكذا انا، يعني مره كده ومره ايه ومره كده. وبعدين يبعث لتلميذه في مساوس في كورنثوس الاولى 15 آية 23، يبعث لتلميذه في مساوس الاولى 1:13 يقول انا الذي كنت قبلا مجدسا ومفتريا. ما فيش حد قال على نفسه انه مفتري غير بوتي. انا الذي كنت من قبل مجدسا ومفتريا، ولكني رحمت لاني فعلت ذلك بجهل كعدم فناء. طبعا ده بيقول ده لتلميذه، والحكايه مداريه مع بعض، وتلميذه مش هيقول له انت مش الرسول وانت مجدس ومفتري، مش هيقول له الكلام ده. لكن قلنا من بعض نقول الكلام. هو بدا رسالاته كلها تقريبا بحكايه رسول، ما عدا بعض الرسائل اللي كان بيشرك فيها حد اخر. تسالونيك الاولى مثلا 1:1 يقول بولس وسلوانس وتيم وساوس الى كنيسه الله، يعني مش هيقعد يقول بولس اللي انا رسول وسلوانس وفي تسالونيك الثانيه 1:1 يقول بولس وسلوانس وتيم وساوس الى كنيسه الله الى التسالونيكيين الى اخره. وبالنسبه لفيليمون قال بولس اسير يسوع المسيح وتيم وساوس الى اخره. فابراهيم 1 دي ما قالش حاجه خالص. قال الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء وجاب سيرتها تاني. يبقى خلصنا في المقدمة بين حكاية النصرة في إنجيل يسوع المسيح. كويس، وقلنا كلمة إنجيل وقلنا كلمة رسول، بس عايز أقول تاني إنه في رسالته إلى غلاطية، في رسالته إلى غلاطية قال كلمة جميلة جدا على كلمة النصرة في إنجيل يسوع المسيح، نحن ما عرفناهاش غير من الآية دي. قال لما في غلط واحد 15، لكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته، أفرزني ودعاني أن يعلم ابنه فيا، ما دام قال الله يعلم ابنه يبقى يتكلم على الله الآب اللي دعاه. لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمه، يعني هو دعي من بطن أمه مثلما دعي أرميا من بطن أمه، ومثلما امتلأ يوحنا المعمدان بالروح القدس من بطن أمه. لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ولا دما ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين كانوا قبلي، يعني أخذت من الله مباشرة. طب وإيه رأيك للرسل الكبار؟ يعني ما رحت لهم شيء؟ قال لا، انا برضو صعدت الاورشليم في الاصحاح الثاني وعرضت عليهم انجيل لان يفتكرون ان انا دوله مستقله ومش داخل في الخط معهم كلهم، احنا كلنا بنشتغل برساله واحده. وعرضت عليهم الانجيل الذي اكرز به بين الامم، ولكن بالانفراد على المعتبرين لان اكون قد اسعى او قد سالت باطلا. وبعدين قبضنا على بولس، يعني انت رحت للغلط يكون عرضت هذا على الناس المعتبرين وعلى المدعوين أعمدة في الكنيسة، وقال برضه في الإصحاح الأول بعد 3 سنين قعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس، كما تست عنده 15 يوم ولكني لم ارى غيره من الرسل الا يعقوب فقره. يعني دول بقى الكبار المعتبرين اللي يعني انت تعتبرهم دول اعمدة ودول كبار عنك. قال لهم لا، بس استنى انا هقول لكم الحق. انا لما تقابلت مع بطرس في انطاكيا قاومته مواجهة لانه كان ملوما. الله، انت بتقوم الشيخ الكبير ده؟ طبعا، لانه كان ملوما وخاف من اليهود، ما رضيش يقعد مع الامم وقصادهم ابتعد ومن وراهم كان بيقعد. فقلت له ايه؟ قلت له اسمع اسمع، هنا الكلام بجد. لما رأيت ان هم ناس انضموا له في الاسلوب الريائي ده قصاد اليهود يبتعدوا عن الامم ومن وراهم ياكل معاهم، حتى ان برنابا ايضا انقذت الى ريائهم، ولكن لما رأيت انهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الانجيل قلت لبطرس قدام الجميع: ان كنت وانت يهودي تعيش امميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الامم ان يتهودوا؟ ده بيخبط في ايه؟ فبطرس نفسه اللي يقول له سلك مسلكا ريائيا قاومته مواجهة لانه كان ملوما، وقال له سلك مسلكا ريائيا الى اخره، وقال له انت اذا كنت وانت يهودي بتسلك زي الامم لما بتطلب ليه من الامم انهم يتطوروا. طبعا بطرس ما سفهلوش في الحكايه دي، اتكسف لان بولس كان قوي. لكن بعدين لما بطرس ارسل رسالته، الرسائل بولس اخونا بولس
اللي فيها اشياء عسرة الفهم يؤولها ويفسرها غير المؤمنين لهلاك انفسهم. انا برضه خبطت خبطة في السكة ما فيش حد احسن من حد يعني. خدت مرة كان بولس الرسول بيتكلم عن ارساليته وان هو رسول لا من انسان ولا من قبل الناس ولا من قبل ربنا يسوع المسيح وانه اختمن على انجيل الغرلة كما اختمن بولس على انجيل الختان وان هو وان كان يعني جه بعد منهم كلهم لكن هو تعب اكثر من جميعهم ولكن ليس انا بالنعمة الله يعني حكاية برضو ايه نظرتي والله. بعد هذا برضو في الرسالة الى روميا في المقدمة في الاصحاح الاول يقول لأني لست أن أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للصلاح يعني قال إنجيل الله في الأول وبعدين قال إنجيل ابنه وبعدين قال إنجيل المسيح لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للصلاح لست أستحي بإنجيل المسيح يعني أنا مش بخجل من إنجيل المسيح إن أنا ببشر بواحد مطلوب وواحد قتلوه ما بستحيش من كده لان هو قوة الانجيل ده قوة الله للخلاص لكل من يؤمن به لليهود اولا ثم لليونان لان فيه ايضا معلن بر الله بالايمان طيب سنة بقى وايه ونخش في الجد اهل لسه ما تفضيناش على فكرة لسه ما ابتديناش هو اهم ما في الرسالة الى رمية التبرير بالايمان وليس باعمال الناموس التبرير بالايمان اكثر رسالتين لبولس اتكلموا عن هذا الموضوع رمية وغلطية كده على طول الواحد قال لك تبرير بالايمان من الايمان بوفرة طبعا كلمة الايمان دي موجودة في كل رسائل بولس لكن التركيز على تبرير بالايمان في رمية وغلطية وبعض الفاظ تكاد تكون واحدة هنا زي هنا بالضبط طب هو بيكلم في الامم واليهود لان رمية كان فيها امم ويهود زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت فايه قصده بالتبرير بالايمان وليس باعمال الناموس بالنسبة للامم وبالنسبة لليهود بالنسبة للامم يقول لهم ان لم تؤمنوا بيسوع المسيح لا يمكن يكون لكم تبرير مهما حصل فلا بد بر الايمان لليهود اولا ثم الامم مع بعض من غير دم المسيح لا خلاص من غير التبرير الذي قدمه المسيح بفدائه بدمه لا يمكن يوجد خلاص ولذلك في اصحاح 3 يقول متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفاره بالايمان بدمه على فكرة بولس الرسول عنده الاسلوب اللي يسموه في الانجليزي كومبلكس يعني تبص تلاقي الجملة طويلة وتتلزق في الثانية والثالثة والرابعة مفيش جمل قصيرة موسيقية زي يوحنا الحبيب يوحنا الحبيب جمله قصيرة يعني كل جملة على قدها يعني يقول منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا معنا لانهم لو كانوا منا لبقوا معنا موسيقى الشطر الاول قد السنه لكن ده يقول لك ايه مثلا متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، يعني سبق الجملة بكلمة الذي، بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه، برضو الذي كان تذكر فيها، قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا الثالثة لإمهال الله لإظهار بره في الزعنة. ما أقول لي بس خلينا نتكفز هتنتهي إمتى. هو أسلوبه كده، الأسلوب المركب جملة لازقة جملة لازقة جملة لغاية لما يوصل. عشان كده بطرس الصياد قال فيه أشياء عصر بطرسها. إذا كان بطرس بيقول أشياء عصر بطرسها ما نقول إيه إحنا في أيامنا الأخيرة دي؟ ما لسه مرتها يعني. لكن هو عميق عميق وفلسفي، واحنا ما نستاهلش تراب رجليه، بس أسلوبه كده. نقول له إيه؟ اتعلم في جامعة طرطوس ودارس فلسفة والوالي قال له كثرة الكتب حولتك إلى الهجان يبوظ، قال له لست أهدي أيها العجوز، أنا بتكلم بالحق. فهو الوقت بيتكلم على التبرير بالإيمان، متبررين مجانا بنعمته. إن ما كنتش تؤمن إنك بتاخد بر مجاني بنعمة المسيح بالفداء بالكفارة يبقى ما فيش تبرير ليك. ده للإيه؟ للأمم. طب ولليهود؟ قال لهم أجر أعمال الناموس. أعمال الناموس أنا عايزكم تفرقوا في كلمة ناموس بالنقطتين لألا تغلط، وأنا مش عايزكم تغلط. إيه النقطتين؟ الناموس ينقسم قسمين، قسم قصده بولس وهاجمه، وقسم مش قادر يهاجم. الأشياء التي لا تهاجم في الناموس هي الوصايا بتاعة البر والصلاح والحاجات دي، محدش يقول كده. دي قال عنها المسيح: ما جئت لأنقض الناموس ولا الأنبياء، ما جئت لأنقض بل أكمل. يبقى النقطة دي بتاعة الناموس اللي هي الوصايا الأدبية، ولا المسيح نفسه نقض. أمال إيه أعمال الناموس؟ يقصد الأعمال الطقسية التي في الناموس، التي كان يظن اليهود أنهم يخلصون به بالطقوس. إيه الطقوس دي؟ يحفظ يوم السبت، لا يعمل فيه عمل من الأعمال ولو حرفيا، زي ما اصطدموا مع المسيح حتى فعل خير في الصبوح. اهو دي اعمال الناموس. او الختان، ما دام اختتن بقى من شعب الله يبقى يخلص. قال لهم لا الختان ده ايه؟ الكلام ده ما ينفعناش ابدا. او حفظ الايام والمناسبات والاعياد والحاجات دي. او مثلا الطقوس الخاصة بالنجاسات والتطهير، لا تمس شيء من نوع ده، اللي يمس ميت يتنجس، اللي 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 الاكل اللي الاكل ده حرام والاكل ده حلال والاكل ده نجس والاكل ده طاهر. اصول النجاسات والتطهير دي قال لهم كل ده. عشان كده في رسالته الى كولوس 2:16-17 قال لهم: لا يحكم احد عليكم لا من جهة أكل ولا شرب ولا من جهة سبت ولا هلال ولا لأنها ظل الأمور العقيدة، أما جسد المسيح. فبولس الرسول من أهم الأشياء التي يتميز بها بولس الرسول مهاجمة أعمال الناموس. لماذا؟ لأنه قامت في ذلك الزمان، بعيد عنكم يعني، قامت في ذلك الزمان مشكلة اللي هي محاولة تهويد المسيحية. يعني الذين آمنوا من اليهود بالمسيحية حاولوا يخلوا المسيحية فيها نفس عادات اليهود ونفس أعياد اليهود ونفس طقوس اليهود إلى آخره. هو دي أعمال الناموس. فبولس تكلم كثيرا عن التبرير بالإيمان وليس بأعمال الناموس. فما هو الإيمان وما هو الناموس؟ بنكلمكم عليه مرة جاية إن شاء الله بعد العيد لو أحب الرب وعشنا.
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وتابع معكم ما اخذناه من التامل او تفسير رساله رمية. الموضوع الذي اريد ان اتحدث عنه في هذه الليله هو التبرير والتقديس موجود في رمية. التبرير والتقديس الكلام اللي موجود في الرسالة إلى رمية أن التبرير بالإيمان. التبرير بالإيمان التبرير بالإيمان وليس بأعمال الناموس. وكلام كثير في الموضوع ده. فما معنى التبرير؟ ما معنى التبرير؟ التبرير معناه ان الانسان يحسب برا، ربنا يحسبنا برا، يعتبر برا، وبالتالي يغفر له خطاياه ولا يحسب عليه خطيه. ويأخذ بر المسيح. الكلام ده بولس الرسول في الرسالة إلى رومية استخدم فيه أيضا بعض آيات وردت في سفر المزامير. يعني قال ايه؟ قال في رمي 4 ولكي يؤمن بالذي اما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فانه يحسب له برا، كما يقول داود ايضا في تطويب الانسان الذي يحسب له الله برا بدون اعمال، طوبى للذين غفرت اثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للانسان الذي لا يحسب له الرب خطيئة. ولعلكم تلاحظون او البعض يلاحظ ان هذه الايات بنقولها ايضا في رسالة الراهب الجديد في مزمور 32 آية 1 و2، طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لانسان لا يحسب له الرب خطيئة. موجودة مزمور 32 في رمية. المفروض لا يحسب له الرب خطية، يعني غفر خطاياه وانتهى، أو خطاياه مات عنها السيد المسيح. فنحن نؤمن أن التبرير يكون بدم المسيح على الصليب وتغفر فيه جميع الخطايا، ولا يحسب لإنسان خطية لأن كل خطاياه قد غفرت. إذن التبرير تم على الصليب بدم المسيح بالكفارة بالفداء، وأصبح لا يحسب عن إنسان خطيئة. أشكرا. لكن البروتستانت في تفسير رسالة رمية يريدون أن يكون الأشياء الآتية: إن التبرير تم مرة واحدة في حياة الإنسان، ينال مرة لا يتكرر، وإن التبرير لا يكون إلا بدم المسيح، وإن لا قيمة للأعمال.
وموجود في رمية 3:24 متبررين مجانا بنعمته بالفداء. رمية 3:24 متبررين مجانا بنعمته بالفداء. فيعتبرون ان التبرير مجاني والتبرير بالفداء وبالنعمة. وفي رمية 5:1 إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. يعني ايه الكلام ده؟ التبرير اللي تم مرة واحدة هو التبرير من الخطأ، من الخطية الأصلية ومن الخطايا السابقة للمعمودية. التبرير من الخطية الأصلية ومن الخطايا السابقة للمعمودية، ولكن بعد المعمودية من الإنسان بيخطئ ويحتاج أيضا أن هو يتبرر. فكلمة مرة واحدة دي مش مظبوطة. ولذلك نجد في قصة الفريسي والعشار ان قيل ان العشار بتواضعه خرج مبررا دون ذات، يعني نال تبريرا من خطاياه. البروتستانت في الحقيقة يعتبرون ان الخطايا اللي بعد المعمودية تخش في باب التقديس مش التبرير. يعني علشان الإنسان يتقدس يحتاج للتوبة إلى آخره. لكن مهما كان الإنسان محتاج يتبرر من خطاياه، يعني يصبح برا. إن كان المسيح قد حمل خطايانا على الصليب فأيضا حمل الخطايا وبررنا منها، فأيضا حمل الخطايا اللي بعد المعمودية، يعني كل الخطايا اللي بعد المعمودية. فالإنسان تبرر بالنسبة للماضي بدم المسيح. طب وبالنسبة للحاضر محتاج لتبرير برضه، وبالنسبة لخطايا المستقبل يحتاج لتبرير أيضا. إذا هو في حاجة إلى تبرير مستمر من خطاياه لكي يحسب بارا أمام الله. إيه حكاية بدون أعمال؟ أنا عايزكم تحطوا أمامكم قواعد معينة تفهموا بيها الكتاب المقدس. هناك فرق بين الرسول وهو يكلم المؤمنين وبين الرسول وهو يكلم غير المؤمنين. لما يكلم غير المؤمنين يقول لهم مهما عملتم من اعمال مفيش خير، لابد من دم المسيح، لابد انكم تتبرروا مجانا بالنعمه بدم المسيح. فرق بين يكلم غير المؤمنين ويكلم المؤمنين. لما يكلم المؤمنين يبتدي يخش في التفصيل، يخش في التوبة ويخش في المعمودية ويخش في حاجات كتير. دي أول نقطة. ثاني نقطة لازم تفهموا ما معنى كلمة أعمال الناموس. يعني إيه أعمال الناموس؟ اللي دايما الرسول يتكلم على كلمة أعمال الناموس، أعمال الناموس. الرسول وهو بيكلم غير المؤمنين يعني الامميين واليونانيين وغيره يقول لهم ما فيش فايده الا بالايمان، لكن لما بيكلم اليهود يقول لهم التبرير هيجيب باعمال الناموس. ايه اعمال الناموس دي؟ اعمال الناموس عندهم يعني الختان مثلا، ان ما كانش الواحد يختن لا يتبرر. الفصح، الأعياد اليهودية، المواسم، تقديس يوم السبت، الامتناع عن النجاسات، الاكل النجس والمشروبات النجسة، انه بيتبرر بكده. وهذا هو الذي كان يدعو اليه الناموسيون، اتباع الناموس، لا تأكل هذا، لا تشرب هذا، لا تمس نجسا، تحتفظ بالمواسم والاعياد والاهله، اوائل الشهور، تحتفظ بالفطر، بالفطير، هي دي اعمال الناموس. ولما اليهود قبلوا المسيحيه ارادوا انهم يدخلوا الاعياد اليهوديه والممارسات اليهوديه والانظمه اليهوديه في المسيحيه، فحاربها بولس الرسول محاربه شديده في رسائله. يعني خدوا مثلا في رسالته الى كولوسي 2:16 اتكلم عن النقطه دي بالذات. يعني قال ايه؟ قال لا يحكم عليكم احد في اكل او شرب او من جهة عيد او هلال او سبت التي هي ظل الامور العتيدة. يعني ما يجوش الناس اليهود اللي بيعلموا ويجي يقول لكم تحفظوا السبت والا ما تخلطوش، ما تاكلوش الشيء الفلاني، ما تشربوش الشيء الفلاني، لازم تحتفظوا بالحاجات دي، كل دي ظل الامور العقيده، دي حاجات قديمه انتهينا منها. بالشكل ده بولس الرسول بدا يتكلم عن حكايه اعمال الناموس، واشهر الرسائل اللي هو اتكلم فيها عن التبرير بالإيمان وليس بأعمال الناموس، الناموس هو رمية وغلطية، رمية وغلطية. شوف يقول مثلا في غلطية 2:16 إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. وبعدين يقول لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد الله. أعمال الناموس يعني الممارسات اليهودية القديمة اللي كانت مجرد رموز لحاجات العهد الجديد اللي خلاص انتهت. يعني ما يجيش واحد يخلص لأنه بيحفظ السبت أو لأنه بيختتن أو لأنه بيحفظ الأعياد والأهلة والنجاسات والتطهير إلى آخره. وبعدين قال إن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح ولكن ليس معنى هذا ان الاعمال ملهاش قيمه عموما، مش ممكن، مش ممكن. لان بولس الرسول بيقول برضه في غلاطيه دي بيقول لاني مت بالناموس للناموس لاحب الله. ان كان بالناموس بر فالمسيح اذا مات بلا سبب، وكان بالناموس برد فالمسيح مات بلا سبب. يعني لو كانت اعمال الناموس بتاعت العهد القديم الانسان ينال البر بيها، امال ايه لازمه التجسد ولازمه الفداء ولازمه موت المسيح؟ لكن مع ذلك يقول كلمه لطيفه، يقول احيا لا انا بل المسيح يحيا فيه. طبعا لما المسيح يحيا فيه يبقى ليه اعمال روحيه ملهاش علاقه باعمال الناموس. ولذلك في رميه الصح 5 يقول الآتي: إن كنا خمسة أي عشر، إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. يعني إيه؟ يعني إحنا لنا التبرير بموت ابنه، دلوقتي نخلص بحياته فينا، بحياة المسيح فينا، زي ما قال بولس الرسول: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يعني نثبت المسيح، المسيح يسكن في داخلنا يحيا فينا، هذه الحياة نحيا بها. وطبعا ما دام المسيح يحيا فينا يبقى نحن لا نخطئ. البروتستانت يقولون ان الانسان يتبرر في لحظه. يعني ايه في لحظه؟ هل هي لحظه الايمان؟ هل هي لحظه التوبه؟ هل هي لحظه المعموديه؟ إذا كان في لحظة في الإيمان يبقى لا فائدة من التوبة ولا المعمودية، كما إن الإيمان لا يتم بلحظة، بل الإيمان على بال ما يوصلوا له ياخد مدة. الرسول يريد ان احنا لا نخلص باعمال الناموس زي ما قال في تيتوس 3:5: لا باعمال في بر عملناها بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. هنا كلام عن الاسرار، غسل الميلاد الثاني عن المعموديه وتجديد الروح القدس اللي هو سكن الروح القدس فينا. فبالنسبة لغير المؤمنين نقول لهم ما فيش فايدة أبدا من أعمال سابقة على الإيمان، أنتم لا تتبررون إلا بالإيمان، متبررين مجانا بنعمته من خلال. وبالنسبة لليهود نقول لهم أعمال الناموس لا تبرركم، لابد بالإيمان بالمسيح. فكيف بلا أعمال؟ موجود في غلطية 2:16: لا يتبرر بأعمال الناموس، بأعمال الناموس لا يتبرر أحد، لابد بالإيمان بيسوع المسيح. إن كان بالناموس بر فالمسيح مات بلا سبب. وقال لهم في أعمال في غلطية 5:4: قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة. في كلامهم عن الدم ساعات يقولوا مثل صاروخ القصر: انا عايزكم تنصتوا الي شويه بهدوء نشوف حكايه صاروخ القصر. قالوا ان اللي ساكن في الابواب المرشوشه بالدم، يعني ذبح صاروخ القصر ورشوا الدم على الابواب، قاعد مطمئن، زي ما ورد في رمية 5:1: إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. يعني آمنا بحكاية صاروخ القصر، آمنا بالدم، يبقى نقعد مطمئنين من جوه، لنا سلام مع الله. يقول لك مهما حصل ما دام الأبواب مرشوشة بالدم أنت تم وأنت مطمئن داخل الأبواب المرشوشة بالدم. الحقيقة الكلام ده نصف الحقيقة وليس الحقيقة كلها. ليه؟ حكاية الفصح جات في خروج 12، وفي خروج 12 قال ان كنت تسبحوا خروف خروف الفصح وترشوا الابواب بالدم وبعدين داخل الابواب المرشوشة بالدم يبتدي اسبوع الفطير، لا يوجد خمير في بيوتكم. شوف هنا بيقول ايه، 7 ايام في خروج 12 من اية 15، 7 ايام تأكلون فطيرا، اليوم الاول تعزلون الخمير من بيوتكم، فان كل من اكل خميرا من اليوم الاول الى اليوم السابع تقطع تلك النفس من اسرائيل. الفطير كان يرمز الى البر والخمير يرمز الى الشر. يعني انت داخل الابواب المرشوشة بالدم، لكن لو اكلت خمير تهلك، يبقى مش مسائل ان في دم من بره، من جوه فيه خمير ولا فطير، في الشر ولا بر. الذين يأكلون خميرا داخل الابواب المرشوشة بالدم يهلكون ايضا ويقطعون. ما تقولش انا تبررت بدم المسيح وخلاص انا مطمئن، لا. هل انت بتعيش في الخمير ام الفطير؟ ان كنت داخل الدم بتاع المسيح بتعيش في الخطية، يبقى هتهلك. في شيء ويبقى الدم مش ينفعك، لان الخطية ممكن ان تهلك. المسيح قال في لوقا 13 آية 3 وآية 5 إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يبقى من غير التوبة لا يمكن أن يوجد تبرير، مع إنك نلت التبرير بالدم من الخطية الأصلية، ومع إنك أنت نلت التبرير بالدم من الخطايا السابقة للمعمودية، لكن الخمير الذي في حياتك، الشر اللي في حياتك، ممكن أن يهلكك على الرغم من أنك أنت داخل الأبواب المرشوشة بالدم. واضحة دي؟ تلاقي البلاميس يقولوا الخلاص قد تم، الخلاص بالدم. طب ربنا ما قالش بالدم بس، طب الإيمان؟ يقول لك طب الإيمان، يقول لك ما فيش أعمال. طب ما الإيمان نوع من الأعمال، هم لمن يطاعون أعمال. الإيمان نفسه عمل من الأعمال. هنا لابد أن نفهم ما معنى كلمة الإيمان، ما معنى كلمة الإيمان. ليس الإيمان فقط أنك تقول قانون الإيمان، وليس الإيمان فقط أن تؤمن بالتجسد والفداء والخلاص الذي قدم على الصليب، إنما الإيمان له معنى واسع جدا في اللي يحيا حياة الإيمان. على الأقل تؤمن بكل ما قاله السيد المسيح، والسيد المسيح قال من يسمع كلامي وليؤمن به أشبهه ببيت مبني على الرمل وهبت العواصف والرياح وسقط وخمس قوت عظيم. يبقى الإيمان مش بس تؤمن بدم المسيح، تؤمن بوصايا المسيح. في ساعات آية يأخذها البروتستانت، نمسك الآية دي برضه في رومية، ناخد رومية 10 بيقول ايه؟ ان اعترفت بفمك، آية 9، ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك
أن الله أقامه من الأموات خلص.
في قاعدة مهمة جدا في التفسير، وهي أن حذف المعلوم جائز. حذف المعلوم يعني طب ناخد الآية دي، إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلص، طب فين سيرة الدم والكفارة في هذه الآية؟ مفيش. مجرد إنك تعترف بفمك وتخلص، طب نكمل. لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. هل مجرد انك انت تدعو باسم الرب تخلص من غير دم، من غير معمودية، من غير كفارة، من غير فداء، من غير اعمال صالحة، من غير توبة؟ يعني واحد يمشي يقول يا ناس امنوا بالمسيح، يروح من الملكوت وهو ماشي بالخطية، ولكن تأخر، ولا تنفعه حاجة. كل من يدعو باسم الرب يخلص، بدون معمودية يخلص، بدون دم يخلص، بدون فداء يخلص، بدون أعمال صالحة يخلص. الآية الواحدة لها خطورة شديدة، لا يمكن أبدا أن تستخدموا أي واحدة. دوروا على كل الآيات. طب نشوف تاني في نفس الرسالة الرومية، رومية 2 آية 13 بيقول ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. اهو جاي بالتبرير بالعمل بالناموس، مش واضحه؟ في اعمال 10:43 في كلام بطرس الرسول بيقول ايه؟ ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فهل ينال باسمه غفران الخطايا ام ينال بدمه غفران الخطايا؟ ما قالهاش. لكن حس المعلوم جاء تفهمها انت من نفسك. المسيح لما جاله الشاب الغني قال له ماذا افعل لكي افعل؟ قال له ان اردت ان تخلص احفظ الوصايا في متى 19:17. هل مجرد حفظ الوصايا يخلص؟ بدون الايمان، بدون الفداء، بدون المعمودية، في حاجات ما اتذكرتش لكن انت تفهمها. حذف المعلوم جائز. انا عايز اكتب لكم مقالة طويلة عن حكاية حذف المعلوم جائز. في مثلا يوحنا 2:29 بيقول ان علمتم انه بار هو فاعلموا ان كل من يفعل البر مولود منه. فهل اللي يفعل البر يبقى مولود بدون ايمان، بدون دم، بدون فديه، بدون معموديه، ولا دي مفهومه ضمنا لمبدا حذف المعلوم ده؟ في رومية 5:1 بيقول إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. جنب دي تحط الآية اللي بتقول لا سلام قال الرب للأشرار، تحط جنب بعض. في يوحنا الأولى 3:14 بيقول أيها الأخوة إننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الأخوة. انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الأخوة. هل مجرد محبة الأخوة تنقلنا من الموت إلى الحياة بدون إيمان، بدون فداء، بدون معمودية؟ نحب الأخوة، نحب الأخوة ثم خلصت الحكاية. وكان مساء وكان صباح يوما واحدا، تمشي لي في امور لابد ان احنا ناخد بالنا منها. ما نمشيش بحكايه انا اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك خلاص. طب بس اعترفت بفمك وامنت بخلاص، طب وايه الايه بتاعت مرقس 16:16 من امن واعتمد خلاص؟ ده انا عايز اقول اكتر من كده. بولس الرسول، شاول الطرطوسي قبل ما يبقى بولس، شاول الطرطوسي ظهر له السيد المسيح ودعاه ان يكون رسولا وهو امن، يعني امن بالرب يسوع ودعي وصار رسولا للامم. ومش أعمال 9، ومع ذلك في أعمال 22:16 قال له حنانيا الدمشقي أيها الأخ شاول قم اعتمد واغسل خطاياك. هو لسه خطاياي ما اتغسلتش؟ على الرغم من الإيمان والدعوة من ثم ربنا نفسه. دي غزي لا تخلص الا لو اعتمدت وتغسل خطاياك. فما نمشيش بآية واحدة، وايضا الآية الواحدة ان كان فيها شيء لازم نفهمه نفهمه. في يعقوب 1:27 بيقول الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد الأرامل والأتامى في بيتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا ذنب. هنا ما جابش سلك الإيمان خالص ولا سلك المعمودية. فهل الديانة الطاهرة النقية مجرد إن احنا نتخذ الأتامى والأرامل ونحفظ نفسنا بلا ذنب؟ طب الإيمان والمعمودية والإفلارسية؟ يقول من لا يأكل جسدي ولا يشرب دمي لا تكون له حياة. طب وبعدين ناخد حاجة ونسيب الباقي؟ مينفعش. تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. لا يمكن يكون لنا سلام مع الله ونحن في خصومة مع الله بالخطية. إذا تتبرر بالإيمان وتعيش مصطلح مع الله لكي يكون لك سلام مع الله، لكن بس يكون لك سلام مع الله إنك تبررت بالإيمان؟ تبررت بالإيمان أصبح لك سلام مع الله من جهة الخطايا السابقة. طب ومن جهة الحاضر تعيش في الخطية وتقول لي سلام مع الله؟ فين الصلح؟ ده بولس الرسول بيقول ناس تعاك السفراء للمسيح كأن الله يعزمنا ننادي أن اصطلحوا مع الله. هل يكون لك سلام مع الله بدون الصلح؟ هل ممكن يكون ليك كلام مع الله بدون التوبة؟ يقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. هل يكون ليك كلام مع الله وأنت منفصل عن الله لأنه لا شريك بين النور والظلمة؟ إذ قد تبررنا بالإيمان. ما معنى كلمة الإيمان؟ زي ما قلت لكم كلمة الإيمان كلمة واسعة جدا. أقول لكم آية بسيطة كده تحفظوها. بيقول ايه بولس الرسول في رسالته الثانية الى كورنثوس اصحاح 13 آية 5 بيقول جربوا انفسكم هل انتم في الايمان امتحنوا انفسكم. ما هو كل واحد يقول انا مؤمن إذ قد تبررنا بالإيمان. لا استنى حبيبي شوف أنت مؤمن ولا لا. شوف أنت مؤمن ولا لا. بيقول جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان ولا لا. اختبروا أنفسكم. ده بولس الرسول في عبرانيين 11 تكلم عن رجال الإيمان. حياتهم كلها إيمان. أنا طلعت لكم طبعا بتاعت الإيمان في بشروط النقصان. هذا الإيمان مفروض أن يكون إيمانا حيا لأن بيقول إيمان بدون أعمال ميت. فالإيمان الميت بيقول عليه الرسول هل يقدر هذا الإيمان أن يخلصه؟ ده إيمان ميت. الإيمان لابد أن يكون إيمانا عاملا. بيقول إيمان عامل بالمحبة في غلاطية 5-6 إيمان عامل بالمحبة. وكلمة المحبة في كورنثوس الأولى 13 عبارة عن قائمة طويلة عريضة. هل أنت عندك إيمان؟ هل هو إيمان حي؟ هل هو إيمان عامل؟ هل هو عامل بالمحبة؟ هل هو إيمان نظري؟ ما بيقول الشياطين يؤمنون ويخشعرون. ده إيمان نظري. ومع ذلك الرسول بيقول فيه ثلاث فضائل كبيرة: الإيمان والرجاء والمحبة. ولكن أعظمهن المحبة. فالإيمان لوحده فيما هو أعظم منه. وبيقول إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال وليس في محبة فلست شيئا. يبقى هو ده الإيمان اللي هيخلصك. لازم أن يعرف الناس إن الإيمان هو الخطوة الأولى فقط. هو المدخل الخطوة الأولى. لكن بعد منه في خطوات كثيرة تكون نتيجة حتمية ليه. وسيمون الساحر آمن وأراد أن يشتري مواهب الروح القدس ولعن. Thank you.